بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الرسول المصطفى. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد،
وتجاوزنا الخلاف الأسري.
هذا عنوان الأسبوع الذي تقدمه لكم تسجيلات التقوى بالرياض
من الأستاذ جاسم محمد المطوع.
سائلون الله أن تستفيدوا منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أرحب فيكم اليوم أخواني وأخواتي، ورح نتكلم معكم في هذا البرنامج تحت عنوان وتجاوزنا الخلاف الأسري. ورح نربط هذا العنوان بمناسبة شهر رمضان الكريم، وكل عام وانتم بخير، وعسى الله يعود علينا وعليكم، وعسى الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. من صفات التاجر الناجح أنه يقتنص الفرص ويستثمر الوقت. وإحنا نقول من صفات الزوج والزوجة الناجحين أنهم كذلك يقتنصون الفرص ويستثمرون الأوقات. شهر رمضان، شهر المناسبات والمواسم والفرص، ولذلك راح نتكلم مع بعض كيف ممكن الزوج والزوجة انهم يستثمرون هذا الشهر الكريم من اجل تجاوز خلافاتهم الزوجية. طبعا احنا نتمنى ان الاسر كلها تكون سعيدة وتكون مستقرة. متى يكون التاجر متميز وناجح؟ اذا استثمر الفرصة. وما الفرق بين التاجر الناجح والتاجر الفاشل؟ في أي واحد فيهم قدر يقتنص الفرصة؟ مرة ثانية نقول ونكرر، للزوج وللزوجة في مناسبة شهر رمضان كيف ممكن نستثمر هذا الوقت ونقتنص الفرصة من أجل تجاوز الخلاف الأسري. ولذلك راح نتكلم معكم اليوم في عدة عناوين. العنوان الأول رمضان شهر التغيير، وبعدها راح ندخل في موضوع الدعاء وأثره في العلاقة الزوجية، ومن بعده راح نتكلم في فقرة تحت عنوان عفوت عنك، ومن بعدها الإشباع العاطفي، ثم بعد ذلك الأسرة بعد رمضان، وبعدها وقبل الأخير امرح وافرح، وآخر عنوان تدريب الجيل الجديد. هذه هي عناوين برنامجنا اليوم، ونتمنى حقيقة أن ينال على إعجابكم، وخلونا نتابع مع بعض حتى تبقى أسرنا كلها أسر مستقرة وأسر سعيدة عندما نتجاوز الخلاف الأسري. رمضان شهر التغيير. احنا كلنا نعرف ان الكتب السماوية كلها نزلت في شهر رمضان. تعرفون ليش؟ ما حاولتوا تفكرون؟ الكتب السماوية هي السبب في تغيير البشر. الكتب السماوية هي السبب في تغيير الأرض، بل حتى السماء تتغير عندما تنزل الكتب السماوية، فالكون كله يتغير. كل هذه الكتب سواء كان التوراة أو الزبور أو الإنجيل أو القرآن كلها نزلت في شهر رمضان المبارك. فشهر رمضان هو شهر التغيير، ولذلك قال الله تبارك وتعالى
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
نلاحظ في هذه الآية أن القرآن فيه الهدى للناس، بمعنى أنه يغير الناس ويرشدهم للطريق الصحيح. إذن كيف نستثمر هذه الصفة في شهر رمضان حتى نوظفها في العلاقة الزوجية وفي العلاقة الأسرية؟ ما هو نوع التغيير الذي نريده؟ تغيير في السلوك. خلينا نفترض ان الزوج عنيف، او الزوج يضرب زوجته، او الزوجه مثلا بخيله، او الزوجه لسانها طويل. هل ممكن يكون في اتفاق بين الزوجين ان في بدايه شهر رمضان يركبون برنامج بينهم بين بعض ولا اهداف، حتى اذا انتهى شهر رمضان يستطيع كل واحد فيهم ان يتخلص من الصفه السلبيه الموجوده فيه؟ لان شهر رمضان كل شيء فيه يتغير، تحقيق النظام على مستوى الارض، في التزام الناس بموعد الافطار في ساعه واحده، وموعد الامساك في ساعه واحده، ولا تسمع في الارض الا ذكر الله، والمعاصي في شهر رمضان تقل، حتى ساعات العمل في المؤسسات والوزارات تتغير، فكل شيء يتغير في الارض، وكذلك النفوس تتغير. ولهذا كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون في شهر رمضان. وتقول عائشه رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان اطلق كل اسير واعطى كل سائل. فاذا الارض تتغير والنفوس تتغير، بل وحتى السماء تتغير. ولذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: اذا كان اول ليله من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب جهنم، هذا هو التغيير الثاني، فلا يفتح منها باب. واما التغيير الثالث للسماء: وفتحت ابواب الجنان فلم يغلق منها باب، وينادى مناد: يا باغي الخير اقتل، ويا باغي الشر ابصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليله. وهذا هو التغيير الرابع. اذن السماء تتغير في رمضان، الارض تتغير في رمضان، والنفوس تتغير في شهر رمضان. افلا يدعو هذا الزوج والزوجه انهم يستثمرون هذه الفرصه ويقتنصونها فتتم عمليه التغيير؟ التغيير في السلوك، التغيير في الوقت. على سبيل المثال، لو كان الزوج دائما مشغول عن اهله وعن اولاده، شهر رمضان فرصه انه يقعد مع عياله، يقعد مع زوجته، يصل رحمه، هذا كله من باب التغيير. بل ان المائده، مائده الافطار، هي عباره عن اجتماع لمجلس الاداره. انا اتمنى ان الزوج والزوجه يستثمرون فرصه الافطار الجماعي والسحور كذلك، وانهم ما يتعاملون مع هذا الحدث الجديد من منطلق اكل لقمتك وامشي. لا، خلي الزوج يقعد على المائدة والزوجة تقعد والعيال حوالينهم ويسولفون ويضحكون وينكتون، والزوج يعتبرها فرصة انه ممكن يربي عياله من خلال الافطار، والزوجة تعتبرها فرصة ان تقوي علاقتها الزوجية من خلال الافطار. فشهر رمضان اذا هو شهر التغيير، ممكن الاسرة تستثمر هذا التغيير من خلال السلوك، وممكن من خلال الوقت، وممكن من خلال التربية. احنا تعلمنا دائما نربي عيالنا من خلال الأوامر: جيب، ود، شيل، حط. هذه الأوامر ما تربي العيال ولا تربي الجيل القادم، اللي ربيهم الحوار، اللي ربيهم التعاون، اللي ربيهم المشاركة. جو رمضان أفضل جو للحوار، أفضل جو للتعاون، أفضل مناه للمشاركة. ولذلك التغيير إما يكون سلوكي أو وقتي أو تربوي أو على مستوى العلاقات. فإذا كان الزوج أو الزوجة بعيدين عن أهلهم، فشهر رمضان فرصة أن يحصل فيه التقارب ويصلون فيه الأرحام ويتحقق فيه الوصل والتواصل. إذا كيف نستثمر شهر التغيير في تجاوز الخلافات الزوجية. كيف؟ بحيث أن نحن نتعامل مع هذه النفسية اللي تهيأت في شهر رمضان لتلقي كل خير، فأدخل من هذا الباب وأبدأ أتعامل مع النفوس أنها مهيئة للتغيير. فإذا كانت العلاقة مقطعة أصلها، وإذا كان عندي نقص في التربية أحاول أنا أكمل هذا النقص، وإذا كانت علاقتي مع زوجتي علاقة متوترة أستفيد من شهر رمضان في هذا التغيير. ولهذا الحديث محمد صلى الله عليه وسلم يدعونا للتغيير السلوكي في شهر رمضان، فيقول: رب صائم حظه من قيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ما معنى هذا الكلام؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا للتغيير الإيجابي، أنه أنا ما أعتني بالشكل فقط وإنما أهتم بالشكل والجوهر. فممكن الزوج والزوجة في أول أيام رمضان يركبون السيارة مع بعض ومعهم عيالهم ويروحون يزورون أمهم وأبوهم، شكل الأسرة أن فيها ترابط. لكن يرد الزوج مع زوجته للبيت ما يتكلمون مع بعض ولا يقعدون مع بعض ولا يسلفون مع بعض. ولهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم على الاهتمام بالشكل وترك الجوهر. الأصل في الصائم أنه يهتم في جوهره ويهتم في شكله. ولذلك الأسرة الأصل فيها أنها تهتم في شكلها وتهتم في جوهرها. أنا من يومين جاءت زوجة تشتكي على زوجها، تقول لي: والله يا أبو محمد ترى زوجي أن أشوفه برا غير داخل البيت، وإذا طلع برا يضحك يسولف يتغشمر كريم سهل طيب كلمته حلوة. تقول لي: تعال شوفه داخل البيت. تقول: أنا أتمنى عندكم ميكروسكوب حاطينه داخل البيت وشوفوا زوجي برا كريم داخل بخيل، برا كلمته حلوة داخل ما تسمع منه كلمة، برا طيب داخل شر، برا طيب داخل قاسي، برا يرحب في الناس وعلاقاته الاجتماعية حلوة، يا هلا وكيف حالك وإن شاء الله مرتاح. وتقول لي: دخل أبد ولا كلمة، ما تسمع منه إلا الأوامر. فأنا أقول لهذا الزوج وأمثاله: شهر رمضان فرصة للتغيير إلى الأفضل في العلاقات الزوجية. ولذلك التغيير يبدأ من الداخل، لكن شهر رمضان يعتبر فرصة تعين الإنسان على التغيير من الداخل. ولهذا قال الله عز وجل:
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
إذن هذا التغيير لا يحصل إلا بقناعة وقرار. إذا الزوج ما هو مقتنع ولا اتخذ قرار لا يتم التغيير، وكذلك الزوجة إذا اقتنعت ولم تتخذ قرار لا يحصل التغيير. ولكن إذا الزوجين اتفقوا واتخذوا القرار وكانت عندهم قناعة، نقول لهم يبقى لكم مرتبة ثالثة وهي الإرادة. فبعد القناعة والقرار حتى نحافظ على التغيير نحتاج إرادة لنحافظ على القرار لاتخذناه. مرة ثانية أقول: معني أنت يا زوج وأنت يا زوجة اللي قاعد تسمعوني الحين، استثمروا أوقات شهر رمضان واستفيدوا منه حتى يكون شهر رمضان شهر التغيير، ونتجاوز خلافاتنا العائلية ونرتفع عن خلافاتنا الأسرية. الدعاء، خلوني أقول لكم هذه القصة. ياتي مرة زوجة تشتكي على زوجها أنه مدمن ويشرب الخمر ولا علاقة مع النساء وإلى آخره من المعاصي المشهورة. فبدأت معها في نظام وبرنامج: والله سوي لك كذا، ابدئي معها بالخطوة الفلانية، وسوي لك كذا وسوي لك كذا. واستمر هذا البرنامج تقريبا 3 سنوات والزوجة كانت تحرص على تغيير زوجها، لكن كل الخطط اللي أنا فكرت فيها واللي هي فكرت فيها ودخلنا معنا سلم استشار كلها باءت بالفشل. فقلت لها الكلمة الأخيرة: كل الحيل وكل الأفكار الآن توقفت وما عندك إلا الدعاء. واستثمري أوقات شهر رمضان، صلى عز وجل لا يخيب ظن عبده. وبدأت هذه المرأة وهذه الزوجة تستثمر أوقات شهر رمضان بالدعاء، عسى الله يغير زوجها ويكون رجل صالح. ولهذا بدأت تدعو سنة وسنتين، ثم اتصل التلفون وقالت: يا ابن محمد، الحقيقة زوجي ما تغير، فلا الخطط ولا الحيل اللي احنا اتبعناها ولا حتى الدعاء رب العالمين استجاب لي فيه، وتغير زوجي. فأذكر أني قلت لها كلمة قرأتها لابن الجوزي رحمة الله عليه، قلت لها: فإذا جاء إبليس فقال: كم تدعوه ولا ترى إجابة؟ فقل: أنا أتعبد بالدعاء وأنا موقن أن الجواب حاصل، غير أنه ربما كان تأخيره لبعض المصالح. هذه حكمة، الله عز وجل هو الذي يتولى الإجابة، فهو يجيء في وقت مناسب، ولو لم يحصل حصل التعبد والذل. قالت: يعني كيف أسوي الحين يا أبو محمد؟ قلت لها: والله ما لنا غير الدعاء. واستمري، عسى الله يوفقكم إن شاء الله، ولا تيأسين أبدا من رحمة الله. فالله عز وجل إما أن يعجل إجابة الدعاء، وإما أن يؤخرها أو يدخرها إلى يوم القيامة. ولهذا الزوج أو الزوجة إذا جاءوا يوم القيامة ورأوا أن في بعض الأدعية اللي كانوا يدعونها رب العالمين ما استجاب لهم في الدنيا، تدروش يقولون يوم القيامة؟ يقولون: يا رب، ليتك لم تجب لي دعوة في الدنيا. لما يشوفون النعيم اللي رب العالمين عوضهم عليه بسبب أنه ما استجاب لهم هذا الدعاء في الدنيا. لكن أحب أبشركم وأقول لكم أن دعاء هذه المرأة نفع، لكن بعد 12 سنة من الزواج اتصلت فيني مرة وقالت: يا أبو محمد بشري. قلت لها: شنو؟ كانت تقول: أول مرة في حياتها زوجي طلق المسجد، والحمد لله ترك الخمر وترك الأمور هذه كلها، والحمد لله رب العالمين استجاب لي هذا الدعاء. فقلت لها: حقيقة هذه عطية وهذه رحمة من رب العالمين، اشكري عليها، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فأقول: إذن شهر رمضان موسم، وشهر رمضان فرصة للزوج والزوجة إنهم يستثمرون مثل هذا الدعاء وهذا السلاح الرباني، فيلجؤون إلى الله عز وجل في التراويح أو قبل الإفطار أو عند الإفطار أو في وقت السحر أو في العشر الأواخر من رمضان أو وقت القيام أو أثناء الصلاة أو بعد الأذان. كل هذه أوقات يستجاب فيها الدعاء. ولذلك على الزوج والزوجة أنهم يدعون الله عز وجل عسى الله يغير لهم من حال لحال أفضل وأحسن. خلوني أقول لكم هذه القصة العجيبة اللي صارت مع القائد المشهور رحمة الله عليه قتيبة بن مسلم الباهلي. وهذا القائد فاتح ما وراء النهر في يوم من الأيام، وقع في كمين أمام الترك، فقال وهو في هذا الموقف الحرج وفي هذا المأزق الكبير: انظروا إلى محمد بن واسع ماذا يصنع. وهذا محمد بن واسع كان من كبار الصالحين، وكان مستجاب الدعاء والدعوة، فأجاب القائد وقالوا له: إنه قائم هناك يشير بأصبعه نحو السماء فيشرق وجهه ويقول: والله لهذا الأصبع أحب إلي من 10,000 سيف تشهر في سبيل الله، أقدموا على بركة الله. فلما تقدم الجيش انتصر قتيبة بن مسلم الباهلي. مرة أخرى نؤكد ونقول: إذن مع بذل الأسباب نستعين بالدعاء، وشهر رمضان فرصة. ولذلك إذا حصل أي خلاف بين الزوجين هناك في 5 قواعد عند حصول هذا الخلاف، ويتخذ أحد الزوجين أحد هذه المواقف 5. الموقف الأول الهيمنة، الموقف الثاني التعاون، الموقف الثالث التسوية، الموقف الرابع الاجتناب، وأما الموقف الخامس المزاملة. وخلنا نشرح موقف بشيء من الإيجاز للتفصيل. خلنا نأخذ موقف الهيمنة. لو صار خلاف بين الزوج وزوجته على سبيل المثال، فيكون واحد من الزوجين همه أن هو اللي يربح ويهيمن وقراراته ماشية وكلمة اللي تمشي، وأن الطرف الثاني ما له أي قيمة وأنه الخسران. هذا نموذج أول من الأزواج ومن الزوجات عند حصول خلاف زوجي. النموذج الثاني التعاون، وهذا مثال أنه إذا حصل خلاف بين زوج وزوجته يقعدون مع بعض ويتلفون مع بعض ويتحاورون حتى ينتهون إلى نتيجة مرضية للطرفين، فاثنينهم متعاونين مع بعض عند حدوث الخلاف الزوجي. وأما النوع الثالث اللي احنا نسميه التسوية، بمعنى أنه أنا لما يصير خلاف بيني وبين زوجتي أقعد أصمم على طلباتي وهي تصمم على طلباتها، بعدين أنا أتنازل عن جزء من طلباتي وهي تتنازل عن جزء من طلباتها ويتم الاتفاق. هذا الاتفاق مع شيء من التنازل والتضحية احنا نسميه التسوية، وهذا نموذج ثالث لحل الخلاف الزوجي إذا نشأ بين الزوجين. أما النموذج الرابع وهو الاجتناب، بمعنى أنه أنا كزوج إذا حصل خلاف بيني وبين زوجتي أجبرها على الانسحاب من الموقف حتى ننتهي من هذه المشكلة. أما الموقف الخامس وهو المجاملة، فلو حصل خلاف بيني وبين زوجتي أجاملها وطيب خاطرها، وإني أنا أتنازل عن كافة طلباتي من أجل أن طلباتها هي اللي تمشي، بمعنى أنه أنا خسر وهي تربح. النموذج الذي أفضله في العلاقة الزوجية وهو نموذج التعاون. إذا كان الزوجين عندهم قدرة على الحوار السليم أثناء الخلاف، أما إذا كان طبع الزوج شديد قاسي والزوجة بعد عنيدة ولسانها طويل، فهني احنا ننصحهم بأسلوب التسوية. أما الهيمنة والاجتناب والمجاملة فهذه لا ننصح بها. أنا الآن ليش دخلت هذا الموضوع في باب الدعاء؟ من يعرف فيكم؟ هيا زوج أنت معي ولا فرحان؟ وأنت يا زوجة أنت معي ولا لا؟ علاقة هذا الموضوع في الدعاء؟ وش علاقة هذا الموضوع في شهر رمضان؟ ولا نسيتوا عنوان البرنامج؟ احنا عنواننا وتجاوزنا الخلاف الأسري. خلوني أجاوب وأقول، لكن أنا اللي باخذ الهدية مو أنتم، لأنه أنا اللي بجاوب. احنا اللي نقول الدعاء يستثمر في النماذج 5. أحيانا زوجة الله يبتليها أن زوجها من النوع المهيمن، وأحيانا زوج الله يبتلي مثلا أن زوجته من النوع المهيمن، وكثير من القصص والقضايا اللي مرت علي من هذا النموذج. فايش الحل؟ إذا ما قدرنا بهالحالة أن ننقل شخصية الزوج والزوجة ونسعى لتغييرها، أن نحن نرتقي من هذا المستوى إلى مستوى التعاون والتسوية، هنا نصبر ونستخدم سلاح الدعاء عسى الله عز وجل أن يفرج على هذه الأسرة فتكون مستقرة وسعيدة. إذن لنستثمر أوقات وليالي شهر رمضان بالدعاء والإخلاص حتى نتجاوز الخلاف الأسري. عفوت عنه. هذا العنوان احنا ماخذينه من حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بخصوص شهر رمضان،
في مقطع الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سابه أحد فليقل إني صائم. ما معنى هذا الكلام؟ معناته الصائم إذا واحد اشتمه ما يرد عليه بالشتم، أو يرد عليه بالضرب، أو يرد عليه بردة فعل سلبية، وإنما ليقل إني صائم، بمعنى أنه يذكر نفسه ترى أنا صائم. والصائم من آدابه ومن أخلاقياته أنه ما يشتم ولا يرد السيئة بالسيئة، وإنما يفق ويعفو ويصفح. وإحنا نقول كذلك هذه القاعدة خلي الزوجين يستثمرونها في شهر رمضان، فإذا سب أحد الزوجين الثاني فليقل الطرف الآخر إني أنشد حياة زوجية سعيدة. خلينا نكرر مثل هذه العبارة: إني أنشد حياة زوجية سعيدة. فإذا سابه أحد فليقل إني أنشد حياة زوجية سعيدة، بمعنى أن هذا الشتم داخل البيت، لكن لو كان الشتم خارج البيت فليقل إني صائم. أما لو كان الشتم داخل البيت فليقل إني أنشد حياة زوجية سعيدة. لو كان الزوجين يتعاملون مع بعض في هذا المنظار وبهذه النفسية، حتى الشاتم راح يستحي. مثل ما هذا الإنسان الصائم لما يطلع برا البيت يشتم واحد يقول له إني صائم، كوني ذكره إنه صائم وإني ترى أنا قاعد أتعبد الله، معناته الشاتم راح يسكت وينزل راسه وينكسر خاطره ويمكن يقول له ترى آسف. نفس الشيء العلاقة الزوجية، لما الزوج يرفع صوته على زوجته أو الزوجة ترفع صوتها على زوجها ويسمعها الزوج هذه الكلمة، بدل ما يرد عليها الكلمة بكلمتين والصاع والصاعين، لا، عند الغضب يقول لها أنا أنشد حياة زوجية سعيدة. جربوا هذا التمرين، طبطوا في بيوتكم واستثمروني شهر رمضان، شوفوا شو اللي راح يصير. العلاقة الزوجية راح تتغير، نظرة الزوج لزوجته راح تتغير، نظرة الزوجة للزوج راح تتغير. منهج عفوت عنك، العفو قيمة راقية جدا. مو كل إنسان يكون قلبه نظيف حتى يقدر يعفو، في ناس تحقد، في ناس تحسد، في ناس تتمنى الشر للآخرين. لكن شهر رمضان مدرسة، ممكن الواحد يتربى من خلالها منهج عفوت عنك. خليني أقول لكم هذه القصة للصديق ظل 13 سنة مع زوجته، وزوجته ما كانت تحترمه وكانت مهملة البيت والعيال. يقول هذا الصديق: يا أبو محمد تتصور أنا أدرس عيالي، أنا أرتب البيت وتساعدني الخدامة، أما زوجتي كلها طالعة عند أصحابها تسهر برا، وأنا صابر عليها وحاول إني أغيرها، يا مرة عقلي يا مرة قاعدة في البيت. يقول وصارت مشاكل بيني وبينها، لكن كان عندي أمل أنها تتغير، إلى درجة يقول من 7 سنوات وهي تاركة غرفة النوم، حتى المعاشرة الزوجية ما هي معطيتني حقي. طبعا بعد 3 سنة من الحياة الزوجية المرة راح المحكمة ورفع دعوة يطلب فيها الطلاق، وتم هذا الطلاق. صراحت زوجته ورفعت عليه دعاوي، كل يوم الدخلة في مشكلة جديدة، وإلى الآن وهو يراكب في المحاكم. قعدت أتكلم معاه ذاك اليوم وقاعد أقول له: يا أبو فلان. قال لي: نعم. كان أقول له: أنت الحين زوجتك كل يوم قاعد تسوي لك مشكلة، إيش قاعد تسوي؟ يقول: والله يا أبو محمد إن أنا قلبي نظيف، وكل يوم أقول بقلبي ترى يا رب إنك تعلم أني أنا عفوت عنها. أنا أقول حقيقة مثل هذه القيم من وين الواحد يتعلمها؟ يتعلمها باستثمار شهر رمضان المبارك. ولذلك إحنا دائما نقول العفو والمغفرة والمسامحة من القيم الراقية. ولهذا الإنسان في تعامله مع الآخرين لابد يكون إنسان راقي، ما ينزل نفسه ولا يهين نفسه ولا يذل نفسه، وإنما يتعامل معهم بقيم راقية. أما القصة الثانية وهي قصة أم سعد. أم سعد هذه زوجها مدمن مخدرات، تعرفين كم سنة مرت عليه، ومن بلد لبلد كانت تسافر معاه علشان يتعالج، ولكن تعرفون بعد كم سنة تعافى أبو سعد؟ فكروا سنة ولا سنتين؟ 5 ولا 10؟ وظلت الزوجة الحبيبة صابرة عليه 20 سنة. أقول لكم شيء، أم سعد هذه أنا كلمتها شخصيا، تدرون قالت لي؟ قالت لي والله يا ابن محمد صبري 20 سنة والمعاناة اللي حصلتها منها 20 سنة كلها تبخرت، وأنا الحين ما أتذكرها لما فرحت انه ترك المخدرات وانه تعافى. يا محمد ترانا عفوت عن زوجي. انا اعتقد عندنا قصص كثير في السعودية، في الكويت، في الامارات، في عمان، في البحرين، في قطر، في مصر، في تركيا، في استراليا، في الفلبين، في كل دول العالم في نماذج. وهذه كلمة لطيفة جدا في موضوع الإشباع العاطفي. إذن نؤكد مرة أخرى لنستثمر شهر رمضان والعاطفة الجياشة الموجودة فيه في تقوية العلاقة الزوجية والاستقرار العائلي. أقول لك أنت الحين للزوج، اجعل مع عيالك، لمهم، المسهم، احتضنهم، قبلهم، حقق لهم الإشباع العاطفي. وانت يا زوجة نفس الشيء، وانت كعائلة مع بعض كلكم، خليكم شعاركم في رمضان، نستثمر رمضان من أجل تجاوز الخلافات الزوجية وتحقيق الإشباع العاطفي في أسرنا وفي عائلتنا. الأسرة بعد رمضان، بعد 30 يوم من الصلاة والصيام والذكر وقيام الليل وقراءة القرآن، في هذه الحالة تكون العلاقة قوية مع رب العالمين، سواء الزوج أو الزوجة. ولذلك لابد أن نستثمر هذه العلاقة القوية والعلاقة الشفافة والروحانية مع رب العالمين في تجاوز خلافاتنا الزوجية. إذا كان 11 شهر في السنة الزوج مصمم على رأي، ممكن يغير رأيه في شهر رمضان. وإذا كانت الزوجة نستخدم موقف 11 شهر في السنة، فممكن الآن رمضان فرصة لتغيير موقفها، وخصوصا أن القرب من رب العالمين زاد والعلاقة مع رب العالمين صارت قوية، تصير التضحية أكبر ونظرة الأمور نظرة أخروية أكثر من أن تكون نظرة دنيوية. ولهذا كيف نستثمر هذه الصفة في تجاوز خلافاتنا الزوجية؟ منها ان احنا نعتمد منهج الاحتكام للقرآن والسنة اذا اختلف الزوجين على امر في حياتهم الزوجية. ومنها ان احنا نستفيد ان لا تكون الخصومة شخصية بين الزوج والزوجة، وانما تكون الخصومة في سبيل الله. كلنا نذكر قصة هاجر عليها السلام مع ابراهيم عليه السلام لما تركها في الوادي من غير إيذار ولا في بشر ولا في أكل، وقال لها أنا مسافر وماشي. سألتها سؤال واحد، قالت لها يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن اذهب لن يضيعنا الله. شوف المنهج في العلاقة الزوجية، علاقة ربانية. شايفين احنا هذا اللي نتمناه اليوم من الزوجين، انهم يصلون له من خلال شهر رمضان، ان علاقة الزوجين مع بعض تقوى وعلاقتهم مع رب العالمين تكون اقوى. فتقول الزوجة دائما لزوجها اذا اذهب لن يضيعنا الله. اذا كيف نستثمر قوة العلاقة مع رب العالمين في رمضان لتجاوز الخلافات الزوجية؟ كان بامكان هاجر عليها السلام تقول حق زوجها ابراهيم تعال انت شلون خليني، انا شلون اعيش، شلون اكل، شلون اشرب، ليش ما تامن معيشتي ليش ما تأمن مستقبلي؟ طيب وابني شتوي في الولد الرضيع ولا وديه شلون شرده شلون وكله ومخليني في هالوادي بين 4-5 جبال ولا عندي احد؟ لا اصبحت مشكله زوجيه. لو تكلمت هاجر بهذا المنطق كان صار مشكله زوجيه. لكن قوه علاقتهم برب العالمين هو اللي خلاهم يتجاوزون عن مشاكلهم الزوجيه. لما سالت الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا اذهب لن يضيعنا الله. مره اخرى نقول ان الاحترام بين الزوجين يسود اذا كانت علاقتهم برب العالمين قويه. خلونا نستثمر شهر رمضان استثمار حقيقي، فان السعاده في العلاقه الزوجيه تاتي من استثمار الفرص. اضرب لكم ثلاث امثله لثلاثه انواع من الاسر. الاسره الاولى قبل شهر رمضان سعداء، الزوجين ما بينهم مشاكل. والأسرة الثانية أسرة انتهت إلى الطلاق، الزوجة الحين عايشة البيت والزوجة عايشة البيت ومعها الأولاد. وأما الأسرة الثالثة وهي زوجين عايشين مع بعض لكن علاقتهم متوترة دائما. خليكم معي وأرجو أنكم ما تكونوا فرحانين، ركزوا معي. خلنا نأخذ الثلاث أسر هذه قبل رمضان وبعد رمضان، رأيكم؟ نبدو مع بعض؟ يأت الأسرة الأولى زوجين سعداء وما عندهم مشاكل قبل رمضان، طيب كيف يستثمرون رمضان؟ وشو تتوقعون يكونون بعد رمضان؟ المبدأ الأول خليهم يستثمرون رمضان أنهم يتفقون على الاستمرارية والمحافظة على سعادتهم الزوجية، لأن الحمد لله ما عندهم مشاكل هم الآن. أما المبدأ الثاني هل يتفقون على أنهم يزيدون هذه السعادة؟ وأما المبدأ الثالث ننصحهم فيه أنهم يقعدون مع بعض وكل واحد يقول ما يتمناه من الطرف الثاني. وخلونا هذه نسميها لعبة الأمنية. يقعد الزوج مع الزوجة يقول لها ها يا أم أحمد ولا ها يا أم عبد الله شو تتمنين؟ تقول والله أنا أتمنى كذا 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 بعد رمضان. طبعا الأماني هذه مو تتمنى سيارة ولا خاتم الماس ولا مجوهرات، لا أنا أتكلم عن الأمنية في العلاقة الزوجية بحيث أنهم يطورون علاقتهم الزوجية ويزيدون من سعادتهم الأسرية. وأما المبدأ الثالث ننصحهم فيه وهو أنهم يضعون نظام للمشاكل الزوجية إذا حصلت. طالما أنهم الآن سعداء ومستقرين فالآن أحسن وقت لوضع الدستور ووضع القانون ويتفقون كيف ممكن يكون مستقبلهم جاهز وسليم. أما الأسرة الثانية الزوج بدنا نطلق منه زوجته، نعطيهم مبادئ 4 بعد. المبدأ الأول خليهم يتفقون في شهر رمضان أن محد فيهم يتكلم عن الثاني، لا الزوج يطعن بزوجته ولا الزوجة تتكلم عن زوجها بعد ما حصل الطلاق. أما المبدأ الثاني ننصحهم أنهم يستثمرون شهر رمضان في أنهم يتفقون على نظام تربوي لأبنائهم حتى لا يكونون أبنائهم هم الضحية. وأما المبدأ الثالث يتفقون على نظام اجتماعي للتعامل مع أهلهم، لأن الأولاد ما زال عند جد وجدة وعم وعمة وخال وخالة، كيف يكون التنسيق؟ طالما أن حصل الطلاق لابد من اتفاق وتنسيق. وأما المبدأ الرابع اللي ننصح فيه المطلق والمطلقة نقول لهم فكروا أنكم ترجعون على بعض، فرأيكم هل ممكن؟ فكروا، شو نقول لكم رجعوا لكن فكروا، يمكن يكون شهر رمضان فرصة فيكم ترجعون على بعض، وإذا رجعتوا عاد ذكرونا حتى نستانس. وأما الأسرة الثالثة وهي الزوجين اللي علاقتهم متوترة مع بعض ننصحهم فيه أنهم يستثمرون شهر رمضان في 3 أفكار. الفكرة الأولى أنهم يتفقون على نظام للتعامل مع بعضهم البعض، لأن هذول الزوجين دائما في تجار ودائما علاقتهم متوترة فلابد من وجود نظام للتعامل. وأما الفكرة الثانية نقول لهم ركزوا على تنمية ثقافتكم الأسرية واحتواء الخلاف، الإنسان متكون مشاكل كثيرة، ترى يصار فاضي ما عنده هدف في الحياة ولا عنده شغل، لكن لما يسعى لتنمية ثقافته ومعرفته وتنمية ذاته، إذا كانت هذه الصفة من الزوج للزوجة بالتالي راح تكون أهدافهم أكبر وحياتهم أسعد. وأما الفكرة الثالثة فننصحهم بالاستفادة من الجو الروحاني في شهر رمضان لترطيب علاقتهم الزوجية. امرح وافرح، هذا العنوان طبعا للزوجين في مناسبة شهر رمضان، واحنا ماخذين هذا العنوان من حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال للصائم فرحتان، افرح يا زوج وفرح يا زوجة، ابتسموا استانسوا وضحكوا وتونسوا. للصائم فرحتان، الفرحة الأولى متى؟ عند الإفطار. الفرحة الثانية متى؟ عند لقاء الرب عز وجل لما يشوف ثواب وأجر هذا الصيام. إذن شهر رمضان شهر العبادة ومع ذلك في فرح، شهر رمضان شهر الطاعة ومع ذلك يعقبه المرح العيد والوناسة والسعادة. وإحنا نقول للزوجين خلونا نستثمر شهر رمضان لتجاوز خلافاتنا الزوجية. كيف الإنسان يتجاوز هذا الخلاف؟ إذا كانت روحه مريحة، لو الزوج روحه مريحة وينكر ويونس ويضحك ترى المشاكل الزوجية تصير أقل. ولو كانت الزوجة كذلك روحها مريحة وتنكر وتضحك مع زوجها المشاكل الزوجية كذلك تصير أقل. إذن للصائم فرحتان، كيف إحنا ممكن نوجد المرح في البيت النكتة والضحكة من خلال العلاقة الزوجية حتى نتجاوز الخلاف، لأنه اللي يزيد الخلاف التوتر والنفسية المضطربة والقلقة والمكتئبة. أما إذا كانت النفسية مستقرة وفيها إشباع عاطفي وفيها عفو ومسامحة ومغفرة وفيها ممازحة وضحك ومرح، خلاص إذا نحن نعطي جرنتي وضمان بأن المشاكل الزوجية راح تكون أقل، ولو حصلت راح نتعامل معها بنفسية لطيفة جدا. ولذلك كيف نتعامل مع الخلافات الزوجية؟ في الغرب عندهم بعض النظريات في التعامل مع الخلافات الزوجية، يعني مثلا نظرية ماثيو على سبيل المثال يقول انه اذا صار خلاف بين الزوج والزوجة لا يتكلمون مع بعض، في الواحد فيهم خلي يروح غرفته ويطلع ورقة وقلم ويبدأ يكتب كل اللي بخاطره للطرف الثاني، وبعدين الزوج يسلم الورقة للزوجة تقراها والزوجة تسلم ورقتها للزوج يقراها، بعدين كل واحد فيهم رد على الثاني بأوراق ثانية. بمعنى فلسفة ماثيو تقوم على أنه الخلاف الزوجي لابد أن يعالج من خلال الرسائل، لأن الإنسان لما يتكلم ممكن يحسن ممكن يهين الطرف الثاني، لكن ماثيو يقول إذا أراد الإنسان أن يكتب فلو أراد الشتم راح يقلل من الشتم، لو أراد الإهانة راح يفكر ألف مرة قبل لا يكتب لفظ الإهانة، فبالتالي إحنا نكون تجاوزنا الخلاف. ناخذ نظرية ثانية عند عالم نفس ثاني، ايش يقول؟ نظرية قائمة على قوالب الثلج. أنا أدري الحين قاعدين تضحكون أنتم، بس نخالف إحنا قاعدين نسمع هذا الكلام من باب العلم والثقافة حتى نعرف شنو عندهم الغرب في علاج الخلافات الزوجية والحكمة ضالة المؤمن. يمكن بعضكم الآن اقتنع بفكرة الرسائل، قاعد يشتغل هو وزوجته رسائل بريدية كالتالي، كيف إذا هذا العلاج يناسبه عليه بالعافية. أما نظرية المياه الثلجية والقوالب الثلجية، هذه الفكرة تقول إنه إذا الزوج عطر يروح المطبخ ويفتح الثلاجة ويطلع منها ماء بارد وثلج ويصب على راسه حتى غضب جبره. أما النظرية الثالثة لتجاوز الخلافات الزوجية، وهذه النظرية ابتكرها العالم النفساني اللي اسمه شاكتر وزوجته تعبت فيها واسمها إلينا. تدرون شو تقول هذه النظرية؟ هذه النظرية تقول أنها قائمة على الإشارات. شو يعني الإشارات؟ بمعنى انه اذا الزوجين صار بينهم خلاف لازم يكونوا متفقين على اشاره معينه يسويها الزوج جديده او الزوج جديدها يسكتون اثنينهم وما يتكلمون وكل واحد فيهم يروح يسوي برنامج ثاني يرتاحون شوي وبعدين يرجعون بعد ما نفسيتهم ترتاح فيتحاورون وبعدها ممكن تتعالج مشكلتهم. اما النظريه الرابعه وهي تحت عنوان ايجاد الحل الواحد لمشكلتين اللي احنا نسميه بلغتنا التوفيق، بمعنى ان الزوج مثلا يبي يطلع البحر والزوجه تبي تقعد في البيت وصار خلاف، فهو يبيها تطلع مع البحر وهي تبيه يقعد معها في البيت مثلا يعني، واحتد الخلاف، فهذا الراي يوفق بين الرايين فممكن يصلون الى صيغه طيب نقعد في البيت نص ساعه وبعدين نروح البحر نص ساعه، فيحتمون الخلاف في وجود راي بالتوفيق بين الرايين. واما النظريه الخامسه واللي فيها يمكن للزوجين يتجاوزون خلافات الزوجيه وهي تحت عنوان تامل خمس دقائق، بمعنى تقول هذه النظريه اذا صار خلاف بين الزوجين كل زوج يسكت ويرفع بصره لمده خمس دقائق يفكر في اللحظات السعيده اللي كانت بينه وبين زوجته، بعدها الخمس دقائق استراحه خليهم يكملون النقاش مع بعض، شيء طبيعي ما راح يصير بينهم خلاف لان كل واحد فيهم نفسيته انشرحت للصور السعيده اللي شافها في عقل اللاواعي وبالتالي اثرت على نفسيته، وممكن اذا رجع للخلاف راح يتعامل معاه بنفسيه ثانيه. من يقول لي فيكم ليش شفت انا الخمس طرق هذه؟ ها خليكم معاي، انا قاعد اتكلم معاكم في امرح وافرح، وش علاقه امرح وافرح في هذا الموضوع؟ كل هالكلام اللي قاعد اقوله ممكن بعضكم الان اعجب بهذه الافكار وبعضكم قال لا والله انت محمد وايد معقدها علينا، انا ترى لو صار خلاف بيني وبين زوجتي اقعد معه وتحاور. وانا اقول لهذا الشخص اذا انت تقعد مع زوجتك تتحاور اذا ما تحتاج حتى تسمع الشريط كله، لان انت اصلا مو محتاج تتعلم كيف نتجاوز الخلاف، لكن هذه افكار احنا نطرحها حتى نبين انه في بعض الناس ممكن تطرح معاهم فكره الكتابه وبعضهم قوالب السلب، ولكن اللي نبي نركز عليه اذا كان بين الزوجين قاعده امرح وافرح فأنا أقول لهم خليكم مرتاحين، معناته أي خلاف زوجي راح يحصل لكم راح تتعاملون معه بحكمة وبدراية، ما نحتاج إلى أسلوب الورق ولا نحتاج أنكم تروحون المطبخ وتكتبون على نفسكم قوالب سلف، وإنما بالحوار والاتصال وبقاعدة امرح وافرح اللي احنا جبناها من للصائم فرحتان راح يتم الاستقرار وتتم السعادة الزوجية بإذن الله. تدريب الجيل الجديد، هذه طبعا آخر فقرة نتكلم معاكم اليوم فيها في برنامجنا وتجاوزنا الخلاف الأسري. تدريب الجيل الجديد بمعنى أن إحنا من صفات الكرم عندنا مثل ما الزوج والزوجة يتعلمون كيف يتجاوزون الخلاف الزوجي والأسري، احنا نحب ننقل هذه المعلومات الى ابنائنا والى بناتنا سواء كانوا اطفال او مراهقين او على وشك الزواج، ولذلك احنا نقول تدريب الجيل الجديد. خليني اقول لكم القصة وهي قصة واقعية، مات الاب وخلف الورث، فاختلفوا الاخوان على الورث الذكور والإناث، وهذا الوالد كان غني جدا وعنده عقارات وعنده أموال، واحد من إخوانهم كان حقيقة فيه ذكاء فراح سوى عزيمة بعد وفاة الوالد وقال حق إخوانه وخواته اليوم عشاكم عندي في البيت، فلما يو تعشوا وقعدوا مع بعض أجمعهم هذا الولد وقال لهم أبوي توفى الله يرحمه، وانتم تعرفون كل واحد فيكم على خلاف مع اخوه او اخته في قسمة الميراث والحفاظ، فايش رايكم اليوم نطلع ورقة وقلم وكل واحد فيكم يختار اللي بخاطره ونوزعها بيننا. فقالوا لا توكل على الله، خليكم معاي وشوفوا هذا الولد شلون ذكي جدا في استطاعته لتجاوز الخلاف العائلي. فراح طلع ورقه وقلم، واول ما التفت على اخوه اللي على اليمين قال هاي يا عبد الله احتبي. قال انا بشقه الوالد اللي بلندن، وابي الشاليه على البحر عندنا في الكويت. راح سجل عبد الله في شقه الوالد اللي بلندن والشاليه على البحر. وانت يا حطه تبين؟ قالت انا ابي عقار ابوي الموجود في اسبانيا، ابوي عنده عماره في اسبانيا انا ابيها. راح سجل حصه عماره في اسبانيا. وهاي يا فلان يا محمد، وكل واحد منهم بدا يقول طلبه من الارث، فسجلها على ورقه وقام نقاش بينهم. قال لهم خلاص اتفقنا، هذه الورقه نوزعها بينكم ونعتمدها، موافقين؟ قالوا لا موافقين. فقام واحد منهم قال لنا يا بسلام، قال نعم، قال بس انت ما اخترت، انت وزعت الميراث كله علينا، طيب وانت ما اخذت شيء، ما تبي؟ كان يقول لهم يا اخواني يا خواتي، انا حصتي من الميراث انكم انتم اجتمعتوا على كلمه واحده وصرتوا متعاونين وما قدر الشيطان يفرق بيننا. طبعا كلهم لما سمعوا هذه الكلمه تاثروا فيها تاثر كبير، كانوا يرفعون ايدهم وقالوا لا يا ابو فلان خلاص يبا روح المحكمه وقسم الميراث قسمه شرعيه واحنا راضين بالحكم اللي يحكم فيه القاضي. فيقول هذا الشاب الحمد لله قدرت اتجاوز الخلاف العائلي بطريقه ذكيه جدا. اللي نتمناه الان من عيالنا ومن بناتنا واولادنا ان احنا نربيهم على هذا المنهج، شلون يفكرون شلون يخططون حتى يتجاوزون الخلاف الزوجي. ولذلك هناك في كثير من الامور وكثير من الوسائل ممكن للوالدين انهم يتبعونها، وبالتالي ينشطون طريقه التفكير عند الولد او البنت. مثلا اذا ولدك بادر مبادره لأي عمل حتى لو كانت هذه المبادرة خطأ، شجعة مع التوجيه. أما أنك تقول له غلط لا تسوي كذي مرة ثانية، معناته أنت ما أعطيت تفكيره فرصة أنه يفكر مرة أخرى، قاعد حجم، قاعد تقتل روح الإبداع عنده. لكن لما تشجع وتفعل المبادرة الثانية والثالثة، بالتالي هذا الولد لما يكبر ويتزوج وتصير له مشكلة مع زوجته يعرف شلون يتعامل معاها، ما يكون محطم من الداخل. فإذا احنا لما ندعم عيالنا لما يخوضون تجربة جديدة في الحياة، هذا يعطيهم الأمل ويعطيهم روح التفاؤل بحيث انهم يقدرون يواجهون المشاكل أمامهم. إذا مرة أخرى نريد أن نؤكد على كيفية التعامل التربوي مع الأبناء والبنات. وأنا وجهة نظري الخاصة تقول حتى لو الزوج والزوجة وقعوا في مشكلة فليعرضونها على عيالهم، حتى لو عيالكم صغار جربوا عرضوها على عيالكم وناقشوهم حتى يعيشون معاكم مشاكلكم وبالتالي يفكرون صح. وبهالحالة نكون احنا دربناهم على طريقة من التفكير، باكر اللي كبروا ووقعوا في مشاكل راح يحسنون التعامل معاها. أكثر مشاكلنا اللي قاعد نعيشها اليوم وارتفاع نسب الطلاق والمشاكل الأسرية بسبب أن الواحد فينا ما عنده قدرة على احتواء هذه المشكلة، ولا عنده قدرة على استيعابها، ولا عنده قدرة على التعامل معها بحكمة ودراية. إذا مثل ما احنا نسعى لتطوير أنفسنا، لابد أن نسعى لتطوير وتدريب الجيل الجديد. خلوني أقول لكم قصة. واحد رئيس مجلس إدارة شركة من الشركات العالمية واسمه ديفيد، وهذا الشخص شركته حققت أرباح خيالية من موقف وقصة عمل هذه القصة مع كبار موظفينه. جمعهم مرة في طاولة اجتماعات، ولما قعد في القائد وفي المدير وجد أمامه على الطاولة الدنيا. فاستفتح هذا الرجل الاجتماع وقال لهم على كل مدير ان يمسك اللعبه بيده اللي امامه. فطبعا كل مدير مد ايده ومسك اللعبه اللي قدامه. فقال لهم هذه اللعبه حاولوا تفتحونها. فبدا كل مدير يفتح اللعبه فوجد بداخلها لعبه ثانيه. فقال لهم هذه اللعبه الثانيه افتحوها. فافتحوا اللعبه الثانيه فوجدوا في داخلها لعبه ثالثه اصغر. قال لهم افتحوا اللعبه الثالثه. فافتحوا الثالثه فلقوا لعبه رابعه اصغر. فقال لهم افتحوا اللعبه الرابعه. فافتحوا اللعبه الرابعه ذنوس لقوا لعبه خامسه اصغر. فقال لهم افتحوا اللعبه الخامسه. فلما افتحوا اللعبه الخامسه لقوا داخلها ورقه. تدروش مكتوب فيها؟ مكتوب فيها اذا بقيتم على الدوام توظفون في الشركه اناسا اقل كفاءه منكم فسوف نصبح شركه من الاقزام. ومن ناحيه اخرى اذا وظفتم من هم اكثر كفاءه منكم فسوف نصبح شركه من العمالقه. وانا اقول الان للزوج اللي قاعد يسمعني وللزوجه اللي قاعده تسمعني اقول لهم اذا بقيتم على الدوام تتعاملون مع ابنائكم على اعتبار انهم اقل كفاءه منكم فسوف تصبحون مؤسسه عائليه من الاقزام. والا فطريق المؤسسه العائليه المتميزه والعملاقه من خلال تدريب الجيل الجديد على وتجاوزنا الخلاف العائلي. مره اخرى نتمنى للجميع ان يكون قد استفاد من هذا البرنامج وتجاوزنا الخلاف الاسري بمناسبه شهر رمضان المبارك. ولا تنسونا من دعائكم في شهر رمضان. وذكركم انكم تستثمرون وتقتنصون كل ساعة كل لحظة كل ثانية في شهر رمضان. ونستثمر هذه الفرص في تطوير علاقتنا مع رب العالمين وفي تنمية ذاتنا وفي تقوية علاقتنا الأسرية والعائلية حتى نتجاوز الخلاف. أقول لكم شيء قبل لا أختم ولا تبوني أختم؟ أقول ولا ما أقول؟ طيب على كلامكم أقول. بقول لكم لغز 86,400. هذا الرقم حاول تحفظه. خليك معايا يا زوج، خليك معايا يا زوج. 86,400 86,400 حفظتوه ولا بعد؟ 86,400. شو هذا الرقم؟ أحد فيكم يقدر يعرف الحل؟ 86,400 شو يعني هذا الرقم؟ ها؟ فكروا عرفتوا؟ 86,400 خليني أقول لكم، لو الواحد فيكم فتح حساب في بنك من البنوك والبنك قال له كل يوم راح أدخل في حسابك 86,400 ريال مثلا أو دينار أو درهم بشرط إذا انتهى اليوم وما صرفتهم راحوا عليه ويشكلك انك تسحب منهم في اليوم الواحد فقط ما تقدر تسحب منهم في اليوم الثاني وبعدين ما نقدر نرحل هذا المبلغ لليوم الاخر. لما ننزل في حسابك اليوم 86,400 انتهت اما تصرفهم اليوم او راحوا عليك شو تسوون؟ ها هم نسمع شو تسوون؟ تصرفون المبلغ كله؟ شلون تصير نفسيتك؟ ان كل يوم الصبح تروح البنك وتشوف رصيد 86,400 وتظل توتر ما تدري شو تسوي، لانه اذا نقرت للليل وسكر البنك بعدين خلاص راحوا عليك، لا راح الحساب ثاني ولا تقدر تستفيد منها في اليوم الثاني، راح تظل متوتر على طول. 86,400 تعرفون هذا الرقم شنو؟ عدد ثواني اليوم. احنا يومنا في 24 ساعة، ال24 ساعة كم ثانية فيها؟ 86,400. معناته رب العالمين يوميا قاعد يعطينا 86,400. شلون احنا قاعدين نتعامل معها؟ هل قاعدين نستثمرها صح ولا قاعد نضيع؟ هل قاعدين نستفيد منها صح ولا احنا مهملينها؟ مرة ثانية، لك يا زوج ولك يا زوجة استثمر يوميا 86,400 ثانية في تطوير وتحسين علاقتكم الزوجية ولنتجاوز الخلاف الأسري بمناسبة شهر رمضان الكريم. فعسى الله عز وجل يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته ويعطيكم ألف عافية، ولا تنسونا من دعائكم، وصلى اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم.
أيها الأخوة الكرام، شكرا لاستماعكم، ونأمل أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، ويسرنا تلقي مقترحاتكم، ونحيطكم علما بأن حقوق النسخ لهذا الإصدار محفوظة لدى تسجيلات التقوى. ختاما تقبلوا تحياتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية، بموجب قائمة إصدارات التقوى فإن رقم هذا الإصدار هو 92، وبموجب شهره تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشهر هو 12,323.